قسمنا الاستدلال المباشر إلى ثلاثة أقسام: الاستدلال المباشر قسمناه إلى ثلاثة أقسام: القياس والاستقراء والتمثيل. وتحدثنا في المحاضرات السابقة عن القياس وعن الاستقراء، الآن ننتقل إلى الحديث عن التمثيل، ونبدأ بالمقارنة بين هذه الأقسام الثلاثة في عملية الاستدلال، في كيفية الاستدلال. في القياس نبدأ من الكلي إلى الجزئي، يعني هناك عندنا قاعدة عامة، قاعدة كلية وهي كبرى القياس، نقوم بتطبيقها على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئي. فإذا نحن في مجال الاستدلال بالقياس ننتقل من الكلي إلى الجزئي، نقول هنا من الكلي إلى الجزئي. وفي الاستدلال بالاستقراء بالعكس تماما، ننتقل من الجزئي إلى الكلي، نحن نستقرأ نتتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة هي قاعدة عامة وكلية ممكن أن تستعمل كبرى في القياس. فإذا في الاستقراء من الكل من الجزئي بعكس هذا، من الجزئيات أو من الجزئي ننتقل إلى الكلي. في التمثيل كما سنوضح الآن ننتقل من جزئي إلى جزئي إلى الجزئي. هنا كنا نريد أن نتعرف حكم الجزئي، فجئنا بالكلي وطبقناه على الجزئي، ومن تطبيقنا الكلي على الجزئي تعرفنا أو عرفنا حكم الجزئي. هنا نريد أن نصل إلى كلي، قاعدة عامة، ووصلنا إلى القاعدة العامة عن طريق الجزئيات لتلك القاعدة أو ذلك الكلي. هنا نريد أن نعرف حكم جزئي من الجزئيات. نأتي بما يماثل ذلك الجزئي، وننتقل من ذلك الجزئي إلى الجزئي الآخر لنسري الحكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني. نأخذ مثال لتوضيح هذا أكثر. هذا برد لندن. الخمر، أو هذا المثال المعروف والذي يتردد كثيرا وهو مستورد من الفقه النبيذ. استعارة هذا المثال من الفقه، لأن التمثيل هو القياس الشرعي المعروف كمصدر من مصادر التشريع لدى بعض المذاهب الإسلامية. فهنا لدينا جزئي وهو الخمر، وجزئي آخر وهو النبيذ. هذا الجزئي حكمه معروف لدينا وهو حرمة شربه، فنريد أن نعرف حكم شرب النبيذ بمقارنته بالخمر. هل هناك مماثلة بين النبيذ والخمر؟ وهذه المماثلة ولذا نسميه تمثيل مماثلة. هل هناك مماثلة بين النبيذ والخمر؟ وهذه المماثلة تقتضينا أن ننقل حكم الخمر إلى النبيذ، أو لا توجد مماثلة؟ إذا كانت هناك مماثلة بينهما ينقل حكم الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني، ويحكم الجزء الثاني بحكم الجزئي الأول. التمثيل الآن على هذا اتضح معنى التمثيل، ومجال استعمال التمثيل في الجزئيات المتماثلة المتشابهة التي يوجد بينها قدر مشترك أو جامع يجمع بين هذه الجزئيات. للتمثيل أركان، الآن نستعرض أركان التمثيل ونطبقها على المثال المذكور هنا، ثم ننتقل إلى أمثلة أخرى موجودة في الكتاب المقرر. أركان التمثيل: الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الثالث الجامع، الرابع الحكم. هذه نسميها بأركان التمثيل أو إذا شئت سميها عناصر التمثيل. التمثيل لا يتم يعني كدليل يستدل به إلا إذا وجدت هذه الأركان الأربعة، هذه العناصر الأربعة. إذن عملية التمثيل كدليل لابد وأن تشتمل على هذه العناصر الأربعة، تكون هذه العناصر الأربعة موجودة. ماذا نعني بالأصل؟ الأصل هو الجزئي المعروف حكمه لدينا كالخمر، هذا نسميه بالأصل. الفرع هو الجزئي الذي نريد أن نعرف حكمه، حكمه غير معروف لدينا ونريد عن طريق التمثيل أن نعرف حكمه، مثل النبيذ في مثالنا. النبيذ غير معلوم الحكم الآن، قبل يعني الاستدلال بالتمثيل هو غير معروف الحكم. الخمر معروف الحكم ولذا نسميه الأصل. النبيذ غير معروف الحكم نسميه الفرع. الجامع هو الوصف المشترك بين الجزئيين، القدر المشترك بين الجزئيين، المماثلة المشابهة التي تجمع بين هذين الجزئيين. هذه المماثلة كيف نتوصل إليها؟ نتوصل إليها بالطريقة التي استخدمناها في مرحلة الفرض من مراحل الاستقراء، المرحلة الثانية من مراحل الاستقراء. نطرح كل الاحتمالات التي تكون التي ممكن أن تكون سببا لحدوث الظاهرة. هنا الخمر محكوم بالتحريم، هذا نسميه الحكم. هنا الحرمة أو التحريم. بعدين الآن حاول أن نتعرف، نتساءل ما هو سبب التحريم، ما هي علة التحريم. نطرح كل المحتملات التي ممكن أن تكون سببا للتحريم، ونسمي هذه العملية في المنطق وتسمى بعملية السبر والتقسيم. نقول ربما حرمت الخمرة للونها، اللون هذا احتمال، هذا أول محتمل. ربما حرمت الخمرة لطعمها مثلا، الطعم. ربما حرمت الخمرة لكثافتها، الكثافة، تأخذ كثافة معينة ربما لهذه الكثافة، وهكذا. ربما نقول حرمت الخمرة لإسكارها، لتأثيرها الإسكار على شاربها. فنطرح كل المحتملات التي ممكن أن تكون سببا لوجود هذا الحكم وهو التحريم. ربما كان اللون هو سببا للحرمة، ربما كان الطعم هو سبب للحرمة، وهكذا الكثافة والإسكار. وإذا كان هناك محتملات أخرى أيضا تدرج، ذكرت هذه كأمثلة. ثم نأتي نقول إذا نختبر، كيف كنا نختبر في الفرض هناك، أيضا هنا نختبر صحة هذه المحتملات. أي محتمل يبقى لدينا يعني بالاختبار حنسقط المحتملات الواحد بعد الآخر، ويبقى لدينا احتمال أخير، هذا المحتمل الأخير يكون هو السبب. فكيف نختبر؟ نقول إذا كان اللون هو سبب لتحريم الخمرة، هذا اللون موجود في مشروبات محللة، لماذا لم تحرم؟ إذن اللون ليس سببا لتحريم الخمرة. ننتقل إلى الطعم، نقول إذا كان هذا الطعم المعين هو السبب في تحريم الخمرة، هذا الطعم موجود في مشروبات أخرى محللة، لماذا لم تحرم؟ لو كان هو السبب لحرمت تلك المشروبات الأخرى. إذن يطرح هذا المحتمل الثاني. نأتي إلى الكثافة، نقول ربما هذه الكثافة المعينة الموجودة في الخمر هي سبب التحريم، نجد الكثافة في مشروبات أخرى محللة، فلو كانت الكثافة هي سبب التحريم لحرمت المشروبات الأخرى مع أنها لم تحرم، إذن ليست هي السبب، نطرحها. يبقى عندنا الإسكار، هو المحتمل الأخير. فننتهي من هذا إلى أن سبب تحريم الخمرة هو الإسكار. لماذا؟ لأنه أي مشروب نجد فيه الإسكار يحرم، فمعنى أن الإسكار هو سبب التحريم استنتاجا هكذا. يعني هذا الإسكار الموجود في الخمر والذي هو سبب للتحريم هو موجود في النبيب، فيكون هو القدر الجامع الذي يجمع هذا الثاني. كنا نتحدث عن الركن الثالث، العنصر الثالث والجامع. إذن استنتجنا احنا بطريقة الفرع او طرح المحتملات واختبار المحتملات ان الجامع بين الخمر والنبيذ هو الإسكار، ويسمى بوجه الشبه في كتب المنطق القديمة، او ممكن ان نقول المماثلة بين الخمر والنبيذ في الإسكار، المشابهة بينهما في الإسكار، تمثيل مأخوذ من مماثلة مشابهة. الحكم طبعا معروف لدينا، الحكم هو الحرمة. فنقول لوجود الإسكار في النبيذ كما هو موجود في الخمر ينقل حكم الخمر إلى النبيذ للمماثلة بينهما في الإسكار. هذه طريقة التمثيل من طرق الاستدلال المباشر، أو الطريقة الثالثة من طرق الاستدلال المباشر، وكيفية الاستدلال بها. طبعا الخطوات ما حنتحدث عنها لأنها أصبحت معلومة من خلال الكيفية وبيان التمثيل كما هو موجود، كما المحت إلى أنه هو القياس الشرعي المعروف في بعض المذاهب الإسلامية، ويستخدم كمصدر للتشريع كما يرجع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف، هو أيضا موجود في العلوم الأخرى، لكن أهمية التمثيل أقل، يعني الحاجة إلى التمثيل أقل من الحاجة إلى الاستقراء، وأقل من الحاجة إلى القياس. مثلا داروين وضع نظرية تنازع البقاء أو بقاء الأصلح بين الأحياء. كيف توصل داروين إلى هذه النظرية؟ توصل إلى هذه النظرية عن طريق التمثيل للمشابهة والمماثلة الموجودة بين الحياة الاجتماعية والحياة الطبيعية. في الحياة الاجتماعية تناقضات وتصارع وتنازع من أجل البقاء، فنقل هذا إلى الحياة الطبيعية ووضع نظريته المعروفة بنظرية تنازع البقاء أو بقاء الأصلح. كذلك نيوتن عندما وضع نظرية الجاذبية لاحظ هناك وجه الشبه بين سقوط الأجسام على الأرض وحركة الكواكب في المجموعة الشمسية، فاتوصل إلى الجاذبية وضعه. ولذا نقول أنه لما نعبر عنها بنظرية الجاذبية أو نظرية داروين، قلنا التعبير هنا كما تقدم فيه شيء من التسامح،
لأنه كلمة نظرية كما تطلق على القانون وتطلق على ما هو أقل مستوى من القانون، كذلك قد تطلق على الفرض. عندما يصبح الفرض له من الشيوع الكبير في المجال العلمي كفرض داروين في تنازع البقاء أو فرض نيوتن في الجاذبية، سمي نظرية الجاذبية، ولا هو فرض لا يخرج عن حدود الفرض، يعني ما ننتهي إليه في التمثيل لا يخرج عن حدود الفرض، لأنه استنتاج لا أكثر من هذا. من هنا ندرك يعني أهمية التمثيل وقيمة التمثيل. ذكرنا في تبويب المنطق أن هناك موضوعات هي من صميم المنطق ولم تبحث في كتب المنطق القديمة وأدرجت مؤخرا في كتب المنطق الحديثة، منها التحليل والتركيب. الآن نأخذ فكرة عن التحليل. طبعا التحليل هو معنى واضح، أن نحلل الشيء، نجزئ الشيء، نقسم الشيء إلى أجزائه أو عناصره. إذا كان مؤلف من عناصر، بالتحليل حنجزئ إلى عناصره، نقول هذا الشيء مركب من هذا العنصر وهذا العنصر. وإذا كان له خصائص وصفات ونريد أن نتعرف على هذه الخصائص والصفات لغرض ما، لمعرفة مثلا سبب ظاهرة من الظواهر، نقوم بعملية التحليل، نقول هذا الشيء له هذا الوصف وله هذا الوصف وله هذا الوصف وهكذا، أو له هذه الخصيصة وهذه الخصيصة وهكذا، نعزل يعني نقوم بعملية عزل للعناصر والأجزاء والصفات لمعرفة العلائق أو ما شاكل. التحليل يقسم إلى قسمين، التحليل المادي وقد يسمى أيضا بالتحليل الطبيعي، والتحليل العقلي ويسمى أيضا بالتحليل المنطقي. التحليل المادي أن نقسم الشيء إلى أجزاء التي يتألف منها، أو يتم التحليل المادي بعزل العناصر التي يتألف منها الشيء بعضها عن بعض في الواقع الخارجي. نأخذ مثال الآن، الماء. الماء يتألف من عنصرين، الأكسجين والهيدروجين بنسبة معينة. فإذا أردنا أن نحلل الماء، نقول نعزل الأكسجين عن الهيدروجين، فنكون قد قمنا بعملية التحليل. التحليل العقلي، عملية التحليل المادي أين يكون؟ يكون في الواقع الخارجي. تحليل مادي في المختبر، في المعمل، في الواقع الخارجي، في الحياة الطبيعية. التحليل العقلي في الذهن يقوم. هذا الفرق بين مجال التحليل المادي ومجال التحليل العقلي، أو مجال التحليل الطبيعي والتحليل المنطقي. التحليل المادي أو الطبيعي مجال الحياة هذه، في المختبر، في المعمل، في الواقع الخارجي. التحليل المنطقي أو العقلي في الذهن يكون عادة، يرى في الذهن. مثل تحليل مثلا العالم الكيميائي يبحث في الفضة مثلا، يتعرف على خواص الفضة، حيذكر أنه هذه لا كذا خاصية ولا كذا خاصية ولا كذا خاصية ولا كذا خاصية، وهكذا حتى يتوصل إلى أنها سريعة التوصيل للحرارة أو ليس كذا. هذا طبعا يجري بعزل صفاتها واحدة بعد الثانية حتى ينتهي إلى شيء. ولا نريد أن نطيل في موضوع التحليل لأنه معروف لديكم من دراستكم في الثانوية. والتركيب، الموضوع الثاني هو التركيب الذي يرتبط بموضوع الاستدلال أيضا. التركيب بعكس التحليل. التحليل كنا نجزئ الشيء، نفكك، نحلل الشيء إلى عناصره وأجزائه وصفاته وخصائصه. هنا نجمع، نركب، نجمع الأجزاء حتى يتكون الشيء. نأتي بأكسجين وهيدروجين بالنسبة المعينة ونجمع بينهما فيتكون عندنا ماء مثلا. ايضا يقسم التركيب بنفس التقسيم الذي قسم به التحليل، تركيب مادي وتركيب عقلي. التركيب المادي يكون في الواقع الخارجي، يعني في المعمل، في المختبر، في الحياة، في الطبيعة يعني يكون فيه. التركيب العقلي يكون في الذهن بتجميع الأجزاء ذهنيا. فائدتنا من التحليل والتركيب، فائدتنا من التحليل والتركيب أن نهيئ كبريات للقياس، هي أن كليات للقياس نستعملها في القياس. ولذا قلت أن التحليل والتركيب يرتبط بموضوع الاستدلال، فمعنى يرتبط بموضوع الاستدلال أنه يهيئ لنا قواعد عامة، كليات يمكننا استعمالها ككبريات في الأقيسة. عن طريقة التحليل هذا معلوم، يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس أيضا يدخل. طريقة التركيب أيضا يكثر استعمالها في العلوم الرياضية بشكل أكثر من هذا. إلى هنا نكون قد انتهينا من الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق. قلنا علم المنطق يبحث في ثلاثة موضوعات، هي التعريف والاستدلال والمنهج. إلى هنا نكون قد أخذنا تعرفنا على التعريف وتعرفنا على الاستدلال. ننتقل الآن إلى الموضوع الثالث وهو مناهج البحث العلمي أو منهج البحث العلمي. المنهج يراد به الطريقة، الطريقة التي تتبع في البحث نسميها منهج، وهو المعنى اللغوي للمنهج. فالطريقة التي تتبع في البحث العلمي نسميها بالمنهج. المناهج تقسم إلى قسمين، مناهج عامة ومناهج خاصة. مناهج عامة يعني هناك تعطينا قواعد عامة، ممكن أن تستخدم هذه القواعد في كل بحث من الأبحاث. وهناك مناهج خاصة تختص بحقل معين من حقول المعرفة، مثل منهج البحث التاريخي، منهج البحث الكيميائي، منهج البحث الاجتماعي، منهج البحث العسكري، وهكذا. هذه نسميها مناهج خاصة. علم المنطق لا يبحث في المناهج الخاصة، المناهج الخاصة عادة يبحث عنها في مجالها الخاص. منهج البحث التاريخي يدرس هناك في مجال التاريخ، منهج البحث اللغوي يدرس في مجال اللغة وعلوم اللغة. هنا نحن ندرس القواعد العامة للمنهج. ما هي القواعد العامة للمنهج؟ حنأخذ فكرة مختصرة عن القواعد العامة، لأنه سوف تأتينا هذه القواعد العامة في موضوع أصول البحث الذي هو مقرر من مقررات الدراسة في هذه الجامعة. القواعد العامة، أهم القواعد العامة لمناهج البحث المنطقية أو منهج البحث المنطقي، القاعدة الأولى وجوب الشك. يعني كل فكرة أو موضوع أو قضية نريد أن نبحث عن صحتها أو عدم صحتها ندخلها ونحن في حالة الشك، يعني ليس لدينا رأي مسبق في أنها صحيحة أو رأي مسبق في أنها فاسدة. الفرق بين كيف أوضح هذا، أوضح هذا في شيء أقول هنا حتى يتضح أكثر، يعني ربما يكون الموضوع في شيء من الغموض. لنا الفلسفة معروف هذه وعلم الكلام، وعندنا أيضا علم الخلاف والفقه المقارن.
وهناك أيضا القاضي والمحامي. الآن أحاول أن أوضح الفروق في المنهج بين هذه الثنائيات، ومن خلال التوضيح نستطيع أن نتعرف ماذا يراد بالشك. الفرق بين الباحث الفلسفي والباحث في علم الكلام: الباحث في علم الكلام عنده عقيدة مسبقة موجودة لديه، ويريد أن يدافع عن هذه العقيدة ويحشد أكبر كمية ممكنة من الأدلة لإثبات هذه العقيدة. فإذن يدخل الموضوع وهو لديه يقين وليس شك في الموضوع، بعكس الباحث الفلسفي. الباحث الفلسفي لا يدري ما هو الرأي في القضية، وإنما يأتي ويستعرض الأدلة ويقيم الأدلة والبراهين، وما ينهي إليه الدليل يؤمن به. فالفرق بين الباحث الفلسفي والباحث يعني الباحث الفلسفي يدخل الموضوع وهو خلو من الرأي، لا يعرف رأي في المسألة، يعني لا يعتقد أو لا يحمل رأيا في المسألة، بعكس الباحث الكلامي. الباحث الكلامي لديه رأي ويريد أن يثبت رأيه فيقيم الدليل. علم الخلاف الفقهي وعلم الفقه المقارن، فرق بينهما: علم الخلاف الفقهي مثل علم الكلام، الفقيه لديه رأي ويريد أن يثبت ذلك الرأي بالدليل ويدافع عن هذا الرأي. في الفقه المقارن الباحث يدخل المسألة وليس لديه أي رأي، خلو من كل رأي، ويتبع الدليل، ماذا ينهي إليه الدليل أو أي شيء يسلمه إليه الدليل يأخذ به. من حياتنا الاجتماعية العامة القاضي والمحامي. القاضي طبعا يسمع ما يدلى به أمامه، طبعا ليس لديه رأي مسبق في أن هذا صاحب الحق وهذا ليس بصاحب حق، وإنما مما يسمع مما يجري من مثبتات وغير مثبتات في الدعوة، وعلى ضوء هذا ينتهي ما تنهي إليه الشواهد والأدلة والمثبتات يأخذ به. فهو ليس لديه القاضي، يعني ليس لديه رأي مسبق بأن هذا الشخص هو صاحب الحق أو هذا الشخص ليس بصاحب، بعكس المحامي. المحامي الذي يوكله في الدعوة هو صاحب الحق، فيدخل الدعوة على اعتبار أن موكله هو صاحب الحق، ويريد أن يحشد كل ما لديه من أدلة وقوة في إثبات أن هذا صاحب الحق. فنحن نريد أن نقول هنا في القاعدة العامة للمنهج أن لا نكون كالمحامي ولا نكون كعالم الخلاف ولا نقول كعالم نكون كعالم الكلام، وإنما ندخل المسألة وذهننا خلو من كل رأي، ونكون أتباع الدليل، ما ينهي إليه الدليل هو الرأي. هذا معنى الشك، القاعدة الأولى التي نسميها بالشك. القاعدة الثانية: استخدم طريقة التحليل، نجزئ الموضوع إلى أكبر عدد ممكن من الأقسام. وطبعا هذا مر علينا في موضوع الفرق وكيف نسقط المحتملات وننتهي إلى المحتمل الذي يثبته الدليل، فينتقل إلى مستوى نظرية، ثم نقيم الدليل على النظرية فتنتقل إلى مستوى قانون. خطوات البحث يجب أن تكون منظمة، هذه القواعد العامة، ومترابطة، يعني يبدأ بالخطوة التي ينبغي أن تكون هي الخطوة الأولى، ثم بالخطوة التي ينبغي أن تكون هي الخطوة الثانية، وهكذا. ثم الترابط بين هذه الخطوات، يعني أجزاء البحث
وأجزاء البحث يكون ترابط عضوي، لما يجزئ البحث وينظم البحث يكون الترابط ترابط عضوي بين أجزاء البحث. القاعدة الرابعة أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع، لديه موضوع المفروض يدرس الموضوع من كل أطرافه، لا يأخذ الموضوع من جانب دون جانب فيحصل لديه تحيز أو ذاتية يكون غير موضوعي. لابد أن يستوعب الموضوع بكل أطرافه. البحث ينبغي أن تكون له غاية واضحة وهدف واضح، بحث بدون غاية وبدون هدف يكون عبث في الواقع. لا شيء مهم أن لا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع بعض، ينتهي مثلا إلى رأي في الخطوة الأولى من البحث ثم في الخطوة الرابعة ينتهي إلى رأي مناقض للرأي الموجود في الخطوة الأولى، هذا شيء غير سليم. البحث أيضا يجب أن يكون جامع مانع كما يعبر القدماء، يجمع كل مسائل الموضوع ويستبعد المسائل الأخرى، يعني نقلل من الاستطرادات اللي كانت مألوفة عند القدماء، إذا كان هناك استطراد ممكن يكون بالهامش بالقدر المطلوب فقط من غير أي زيادة. بالنسبة إلى مناهج البحث الخاصة قلت أن المنطقي في الواقع لا يهتم بها اهتمام كبير، وإنما ذكرنا هنا بعض النماذج لمناهج البحث الخاصة ليأخذ الدارس فكرة عنها، منها مناهج العلوم الرياضية ومناهج العلوم التاريخية. طبعا التخصص في هذه الكلية وهي كلية الشريعة هو الفقه، والمنهج العام المنهج الخاص للفقه هو علم أصول الفقه. لا نكون بحاجة إلى دراسة أصول بحث إلا أصول البحث العامة التي نحتاج إليها، وهذه تأتي في موضوع دراستنا لأصول البحث إن شاء الله. وإلى هنا نكون قد انتهينا ووفينا بحوله تعالى وعونه المقرر المطلوب من دراستنا لمادة المنطق، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم في حاضرنا ومستقبلنا، ونشكر الأخ الأستاذ حسين غريبة على تعاونه معنا في تسجيل المادة على أفضل ما يمكن من التسجيل، والحمد لله رب العالمين.